يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا شيخ حسن.
الله يحييكم.
كيف حالكم؟ مساكم بخير.
الحمد لله. الله يحييك.
الله يحفظكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونرحب بالحضور ونرحب بشيخنا الشيخ حسن الدغرير حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية ليلقي لنا كلمة بعنوان
آداب مهمة في طلب العلم.
نعم، آداب المهمة في طلب العلم ضمن فعاليات دورة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في نسختها السابعة في دولة غامبيا. فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله. هذه الليلة المباركة ليلة السبت على نبينا محمد بعد الآخرة لعام 1446، نلقي على إخواننا في دولة غامبيا بمدينة بندن في ختام هذه الدورة، دورة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله السابعة، في موضوع آداب مهمة لطالب العلم. نقول فيها: أيها الإخوة، من الآداب وهي كثيرة، وأعظمها الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. فينوي الإنسان بطلبه للعلم تعلما وتعليما وجه الله تعالى والدار الآخرة، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم، هو الشاهد في هذا الموضوع، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، رواه الترمذي في سننه، حسنه الألباني في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحاء، رواه أحمد وغيره، صح الحديث الألباني في مشكاة المصابيح. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل يا عباد الله فيهم الجهل، لأن الأصل في الناس الجهل كما هو الأصل فيك أيها الإنسان. فإذا تعلمت من أجل أن ترفع الجهل عن هذه الأمة كنت من المجاهدين في سبيل الله الذين ينشرون دين الله تعالى. فلا بد من مجاهدة الإنسان لنفسه وهو يشرف بأعظم عبادة وهو طلب العلم، أن يكون مخلصا لله تعالى في ذلك. قد قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص لله تبارك وتعالى. الأدب الثاني أيها الإخوة من الآداب، وهي من الآداب المهمة، العمل بالعلم الشرعي الذي تعلمناه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الثمرة من طلب العلم. فمن علم ولم يعمل قد شابه اليهود، والذين شبههم الله تعالى بأقبح الأوصاف، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن عمل بلا علم ففيه شبه بالنصارى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم الذين قال الله تعالى فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فاليهود عبدوا الله تعالى فاليهود لم يعلموا العلم بل عبدوا، فاليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوه، والضالين عبدوا الله تعالى على جهل. ومما يدل أيها الإخوة على أهمية العمل بالعلم الشرعي قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتابه الفوائد: فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف ما يعلم. وقال تعالى أيها الإخوة في أهمية العمل بالعلم الشرعي: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقد ورد في سنن البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله وصحيح الحديث الألباني في صحيحه، حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل، وهذا هو الشاهد من الحديث، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، أي في طاعة الله تعالى أم في معصيته. والحديث رواه الترمذي في سننه وصححه الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه، أي تخرج أمعاءه من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى أي بالطاحونة، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ويقول بلى، قد كنت آمر بالمعروف قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في المعجم الكبير، صحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. ومن غوائل العلم التي ذكر الإمام الزهري رحمه الله قوله: أن يترك العمل بالعلم حتى يذهب. وكان الشعبي رحمه الله يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول: ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما أخاف أن يكون ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت فما عملت فيما علمت. قال أبو الدرداء أيضا: أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر، علمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها أي حقها. الآمرة: هل ائتمرت أي فعلت ما أمرك الله عز وجل به؟ والزاجرة التي فيها نهي: هل ازدجرت؟ وأعوذ بالله من علم يقول: وأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وقال الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اختلاف الكبائر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان للتعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الأدب الثالث من الآداب أيها الإخوة: حسن الخلق، بحسن المعاملة مع الناس، مع الوالدين والأهل والإخوان والأقارب والجيران وغيرهم. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. رواه أبو داود وأحمد، صحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. رواه أحمد، صحيح الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. فسر حسن الخلق في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري في صحيحه. وفي الأثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه أي الابتسامة، وبذل المعروف، وكف الأذى. رواه الترمذي في سننه. رابعا أيها الإخوة من الآداب: الصبر في تحصيل العلم ودعوة الناس إليه. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: يوم أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفاتهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. قال تعالى: فاصبر. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته من بعده. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد شيئا أفضل من الصبر. رواه أبو يعلى الموصلي بسند حسن. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لابد الإنسان يتعب في تحصيل العلم. ويقول الإمام النووي رحمه الله في وصفه لطالب العلم، وذلك في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن: ينبغي أن يكون حريصا لطالب العلم على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد له منه ونحوهما كالسراحة النسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، يعني من استغلاله الأوقات التي يحصل بها على منزلة الأنبياء. جعلنا الله تعالى وإياكم في منزلة أهل العلم والأنبياء، منزلة الأنبياء والعلماء من بعدهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح السعادة، مفتاح دار السعادة: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع، أي الجهد والطاقة في تحصيل العلم، وصدق الطلب وصحة النية. ويؤكد ذلك ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر بقوله: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. وقال أيضا في كتابه تلبيس إبليس: قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة ولا أقدر على شرائها، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. يقول الشافعي رحمه الله في كتاب تذكرة السامع والمتكلم: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك العلم نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. ويقول الإمام ابن هشام النحوي: ومن الصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. وقال النظام في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، أي وقتك كله. وقال الآخر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم ولا يتخلف عنه، فإن طلب العلم يحتاج إلى صبر وإلى مزاحمة للعلماء بالركب وحضور للدروس وحلقات العلم. أما كون الإنسان لا يحضر إلا مرة كل أسبوع فهذا تذوق وليس طلب للعلم، بل يحتاج إلى استمرار وصبر وتحمل. ولا بد أيضا من إحضار الكتاب وقراءة الدرس قبل الشرح وقراءته بعد تسجيل الفوائد وتقييده حتى لا تضيع منك، كما قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. كذلك أيضا عليك أن تفيد غيرك بالفائدة التي حصلت عليها، تفيد غيرك من الأهل والجيران والزملاء وغيرهم، فتحب لهم ما تحبه لنفسك من الخير، ومن الخير تعلم الناس العلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فلا تكون حسودا تحسد أخاك أو زميلك وتمنعه من الفائدة وتبخل عليه بها، كن متعاونا مع إخوانك في تحصيل العلم والدعوة إليه. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خامسا من آداب طالب العلم أن يحرص على سؤال أهل العلم عما لا يعلمه، فيتصل بمن هو أعلم منه مشافهة أو مهاتفة، ويسأل عما أشكل عليه في دينه كما يسأل عما أشكل عليه في دنياه، لقول الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليحذر طالب العلم من التصدر والإفتاء بما لا يعلمه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق وجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في حديث أبي وفي سنن أبي داود الذي حسنه الألباني في مشكاة المصابيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال ابن ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وهذا فقيه العراق أبو حنيفة رحمه الله يقول: من تكلم في شيء من العلم وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا. وقال أيضا: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم فيه أو أنطقهم فيها. وقال مالك بن أنس رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. قال محمد الأمين الشنقيط رحمه الله: وإذا كان هذا شأن الفتوى وهذا محلها، فإن من تعظيم الفتوى أن تحفظ مكانتها وقداستها، ومن حفظها ألا تتعدى أهل الاختصاص فيها، وليست الفتوى كلأً مباحاً يقول فيها من شاء كيف شاء. قال إبراهيم وأدهم رحمه الله: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا من خيره. قال السعلوكي رحمه الله: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وقال الثوري رحمه الله: من حدث قبل أن يحتاج إليه ذل. قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. قال ابن الصلاح رحمه الله: من أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذه الكلمة، أداء مهمة لطالب العلم. والله نسأل في ختامها نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا وإياكم في الدنيا على خير في جنات عدن على سر المتقابلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نكتب يا شيخ أبا مقبل والإخوة الموجودين حياكم الله، نكتب بهذا القدر، استودعكم الله على أمل لقاء بكم إن شاء الله في أوقات أخرى بإذن الله.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة النيرة والفوائد الغزيرة الجمة والإلقاء الشيق، وجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة، ونفعنا بها، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله يحفظكم يا شيخنا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا شيخ حسن.
الله يحييكم.
كيف حالكم؟ مساكم بخير.
الحمد لله. الله يحييك.
الله يحفظكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونرحب بالحضور ونرحب بشيخنا الشيخ حسن الدغرير حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية ليلقي لنا كلمة بعنوان
آداب مهمة في طلب العلم.
نعم، آداب المهمة في طلب العلم ضمن فعاليات دورة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في نسختها السابعة في دولة غامبيا. فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد،
صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
هذه الليلة المباركة ليلة السبت
على نبينا محمد
هذا الدور بعد الآخرة لعام 1446 نلقي على إخواننا في دولة غامبيا بمدينة بندن في ختام هذه الدورة، دورة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله السابعة في موضوع آداب مهمة لطالب العلم. نقول فيها أيها الإخوة من الآداب، وهي كثيرة، وأعظمها الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. فينوي الإنسان بطلبه للعلم تعلما وتعليما وجه الله تعالى والدار الآخرة، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم، هو شاهد في هذا الموضوع، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه دخله الله النار، رواه الترمذي في سننه، حسنه الألباني في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتألمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحاء. رواه أحمد وغيره. صح الحديث الألباني في مشكاة المصابيح. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل يا عباد الله فيهم الجهل، لأن الأصل في الناس الجهل كما هو الأصل فيك أيها الإنسان. فإذا تعلمت من أجل أن ترفع الجهل عن هذه الأمة كنت من المجاهدين في سبيل الله الذين ينشرون دين الله تعالى. فلا بد من مجاهدة الإنسان لنفسه وهو يشرف بأعظم عبادة وهو طلب العلم، أن يكون مخلصا لله تعالى في ذلك. قد قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص لله تبارك وتعالى. الأدب الثاني أيها الإخوة من الآداب، وهي من الآداب المهمة، العمل بالعلم الشرعي الذي تعلمناه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الثمرة من طلب العلم. فمن علم ولم يعمل فشابه اليهود، والذين شبههم الله تعالى بأقبح الأوصاف، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن عمل بلا علم ففيه شبه بالنصارى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم الذين قال الله تعالى فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فاليهود عبدوا الله تعالى فاليهود لم يعلموا العلم، بل عبدوا. فاليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوه، والضالين عبدوا الله تعالى على جهل. ومما يدل أيها الإخوة على أهمية العمل بالعلم الشرعي قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الفوائد: فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف ما يعلم. وقال تعالى أيها الإخوة في أهمية العمل بالعلم الشرعي: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقد ورد في سنن البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله، وصحيح الحديث الألباني في صحيحه، حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل. وهذا هو الشاهد من الحديث. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، أي في طاعة الله تعالى في معصيته. والحديث رواه الترمذي في سننه وصححه الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى أي بالطاحونة، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ويقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في المعجم الكبير، صحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. ومن غوائل العلم التي ذكر الإمام الزهري رحمه الله قوله: أن يترك العمل بالعلم حتى يذهب. وكان الشعبي رحمه الله يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول: ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما أخاف أن يكون ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت، فما عملت فيما علمت. قال أبو الدرداء أيضا: أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر، علمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها أي حقها. الآمرة: هل ائتمرت أي فعلت ما أمرك الله عز وجل به؟ والزاجرة التي فيها نهي: هل ازدجرت؟ وأعوذ بالله من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. وقال الحافظ بن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اختلاف الكبائر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان للتعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعف ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الأدب الثالث من الآداب أيها الإخوة: حسن الخلق، بحسن المعاملة مع الناس، مع الوالدين والأهل والإخوان والأقارب والجيران وغيرهم. قال الله تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. رواه أبو داود وأحمد، صحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. رواه أحمد، صحيح الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفسر حسن الخلق في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري في صحيحه. وفي الأثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه أي الابتسامة، وبذل المعروف، وكف الأذى، رواه الترمذي في سننه. رابعا أيها الإخوة، من الآداب الصبر في تحصيل العلم ودعوة الناس إليه. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفاتهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. قال تعالى: فاصبر، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته من بعده. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد شيئا أفضل من الصبر. رواه أبو يعلى الموصلي بسند حسن. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لابد الإنسان يتعب في تحصيل العلم. ويقول الإمام النووي رحمه الله في وصفه لطالب العلم، وذلك في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن: ينبغي أن يكون حريصا لطالب العلم على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد له منه ونحوهما كالسراحة النسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، يعني من استغلاله الأوقات التي يحصل بها على منزلة الأنبياء. جعلنا الله تعالى وإياكم في منزلة أهل العلم والأنبياء، منزلة الأنبياء والعلماء من بعدهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح السعادة، مفتاح دار السعادة: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع، أي الجهد والطاقة في تحصيل العلم، وصدق الطلب وصحة النية. ويؤكد ذلك ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر بقوله: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. وقال أيضا في كتاب تلبيس إبليس: قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة ولا أقدر على شرائها، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. يقول الشافعي رحمه الله في كتاب تذكرة السامع والمتكلم: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك العلم نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. ويقول الإمام ابن هشام النحوي: ومن الصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. وقال النظام في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، أي وقتك كله. وقال الآخر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم ولا يتخلف عنه، فإن طلب العلم يحتاج إلى صبر وإلى مزاحمة للعلماء بالركب وحضور للدروس وحلقات العلم. أما كون الإنسان لا يحضر إلا مرة كل أسبوع فهذا تذوق وليس طلب للعلم، بل يحتاج إلى استمرار وصبر وتحمل. ولا بد أيضا من إحضار الكتاب وقراءة الدرس قبل الشرح وقراءته بعد تسجيل الفوائد وتقييده حتى لا تضيع منك، كما قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. كذلك أيضا عليك أن تفيد غيرك بالفائدة التي حصلت عليها، تفيد غيرك من الأهل والجيران والزملاء وغيرهم، فتحب لهم ما تحبه لنفسك من الخير، ومن الخير تعلم الناس العلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فلا تكون حسودا تحسد أخاك أو زميلك وتمنعه من الفائدة وتبخل عليه بها، كن متعاونا مع إخوانك في تحصيل العلم والدعوة إليه. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خامسا من آداب طالب العلم أن يحرص على سؤال أهل العلم عما لا يعلمه، فيتصل بمن هو أعلم منه مشافهة أو مهاتفة، ويسأل عما أشكل عليه في دينه كما يسأل عما أشكل عليه في دنياه، لقول الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليحذر طالب العلم من التصدر والإفتاء بما لا يعلمه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق وجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في حديث أبي وفي سنن أبي داود الذي حسنه الألباني في مشكاة المصابيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال ابن ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وهذا فقيه العراق أبو حنيفة رحمه الله يقول: من تكلم في شيء من العلم وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا. وقال أيضا: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم فيها. وقال مالك بن أنس رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. قال محمد الأمير الشنقيط رحمه الله: وإذا كان هذا شأن الفتوى وهذا محلها، فإن من تعظيم الفتوى أن تحفظ مكانتها وقداستها، ومن حفظها ألا تتعدى أهل الاختصاص فيها، وليست الفتوى كلأ مباحا يقول فيها من شاء كيف شاء. قال إبراهيم وأدهم رحمه الله: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا من خيره. وقال السعلوكي رحمه الله: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وقال الثوري رحمه الله: من حدث قبل أن يحتاج إليه ذل. قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. قال ابن الصلاح رحمه الله: من أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذه الكلمة، آداب مهمة لطالب العلم. والله نسأل في ختامها: نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا وإياكم في الدنيا على خير في جنات عدن على سرر المتقابلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نكتب يا شيخ أبا مقبل والإخوة الموجودين حياكم الله، نكتب بهذا القدر، استودعكم الله على أمل لقاء بكم إن شاء الله في أوقات أخرى بإذن الله.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة النيرة والفوائد الغزيرة الجمة والإلقاء الشيق، وجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة، ونفعنا بها، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله يحفظكم يا شيخنا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.